قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بديننا وأن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا اللهم آمين قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والله يقول في كتابه الكريم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب أقول وبالله تعالى التوفيق سائلا الله عز وجل الهداية ومستلهما إياه الرشاد هذه أبواب تتعلق بزينة البيوت المباح منها وغير المباح المحظور منها والجائز فأقول وبالله التوفيق إن رب العزة يقول في كتابه الكريم في شأن أقوام وكما أهلكنا قبلهم من قوم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا هم أحسن أثاثا ورئيا قيل في الأساس أساس البيوت والرئي هو الشكل والمنظر كما هو معلوم ولقد قال الله في كتابه الكريم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير فقوله تعالى وريشا أي تتزينون به والزينة عامة تشمل الزينة في النفس وتشمل زينة البيوت كذلك فأقول وبالله تعالى التوفيق الحديث عن أثاث البيوت وعن زينة البيوت المباح منها والمحظور فأقول وبالله تعالى التوفيق قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نام على حصير حتى أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم فدخل عليه عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله ألا تدعو الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم يعبدون غير الله عز وجل فكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا فكان هذا في أول أمر الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم وما حال القلة التي كانت تعتري كان ينام على الحصير حتى أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم وكان ذلك أيضا في بداية مقدمه صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة ولكن قد قال عليه الصلاة والسلام في حديث يصحح لشواهده إذا وسع الله عليكم فأوسعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأما بنعمة ربك فحدث فبعد بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على حصير حتى يؤثر في جنبه، أصبح في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أسرا. قد كان في غرفة عائشة رضي الله عنها وفي غرف غيرها أسرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نام مع عائشة رضي الله عنها على السرير، ثم لما ظن أنها قد نامت قام من على السرير يصلي، فافتقدته عائشة رضي الله تعالى عنها فقامت تبحث عنه صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث مطول. وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينقل عنه يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. قالت: بئس ما عدلتمون بالكلاب وبالحمير، لقد رأيتني أنسل سلالا من بين رجلي السرير والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي أي أمامي. تعني أن مرورها لم يكن ليبطل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما لا يخفى فالجمهور على تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. الجمهور على تأويل هذا الحديث بما حاصله أن المراد بالقطع قطع الخشوع، ليس المراد الإبطال. نقل هذا عن جماهير العلماء سلفا وخلفا الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم، نقل تأويل القطع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود، أن المراد بالقطع قطع الخشوع، والله أعلم. وهذا شيء عارض، إنما كلامي مركز على وجود السرير في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك بات ابن عباس عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة، أي وميمونة رضي الله عنها، ونمت أنا في عرض الوسادة. فدل ذلك أيضا على وجود الوسائد في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى ذلك لا مانع من وجود السرير في البيت، بل هو أمر مسنون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. وقال صلى الله عليه وسلم: فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان، يعني الرابع الذي لا فائدة فيه، إنما هو للتباهي والتكاثر فحسب، فهذا للشيطان. أما إذا كان البيت يعتريه أضياف وأعددت فرشا للأضياف الوافدين عليك فلا بأس بذلك، وذلك شيء محمود. قال عليه الصلاة والسلام: ما قد سمعتموه فراش للرجل وفراش للمرأة والثالث للضيف والرابع للشيطان. أكرر أن الرابع الذي هو للشيطان هو الذي لا فائدة فيه، وإنما وضع للتباهي وللتكاثر فحسب. أما الذي يستفاد منه للأضياف أو للأبناء أو لأهل البيت فلا مانع من كل ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا المذكور آنفا يجرني إلى شيء: هل يستحب أن يبيت الرجل مع امرأته طول الليل في غرفة واحدة، أم أنه إذا قضى منها حاجته فله فراش ولها فراش. الأمر في ذلك كله واسع، والذي يقرب من المعاشرة بالإحسان يفعل، والذي يقرب من الائتلاف وعدم الاختلاف يفعل، والذي يجلب السعادة والسرور يفعل، أما الذي يجلب النكد لا يفعل. فإذا كان ثم تراض على انفصال في غرفة عن الأخرى، قد سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فراش للرجل وفراش للمرأة والثالث للضيف والرابع للشيطان. أما مبيتهما معا أيضا فقد دلت عليه جملة من الأدلة، أدلة كثيرة وهي الأكثر. فالأكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت مع نسائه في سرير واحد، كما سمع من حديث عائشة الآنث وحديث ميمونة وحديث أم سلمة، بل أن النبي كان أحيانا ينام مع زوجته التي هي حائض، لا أعني أنه يعاشرها أثناء الحيضة معاذ الله، ولكن كان يبيت معها في لحاف واحد وهي حائض والله أعلم. فهذا ما يتعلق بالسرائر والله عز وجل أعلى وأعلم، فلا مانع منها أبدا. ولا يقول شخص إنه يتسنن بالنوم على الأرض حيث تؤثر الأرض في جنبه وهو موسر موسع عليه، فالله سبحانه وتعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وهذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستأتي التفاصيل فيه إن شاء الله تعالى. هذا، ولقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على كرسي من حديد صلوات الله وسلامه عليه، فعليه أيضا لا بأس باستعمال الكراسي في البيت. جلس النبي صلى الله عليه وسلم على كرسي من حديد، فلا مانع من استخدام الكراسي كذلك. أما عن السفرة وما يتعلق بها، تلك الغرفة التي أسموها السفرة، فهنالك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يجدر التنبيه عليه وتجدر الإشارة إليه، ألا وهو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أكل على خوان قط. وفهم بعض إخواننا الطيبين، وهذا مما قد يؤسف عليه، فهموا الحديث على وجه قاصر، ففهموا في تفسير الخوان أنه كل شيء مرتفع، ففهموا أو قرأوا للبعض أن الخوان كل شيء مرتفع، فعلى إثر هذا الفهم منع بعضهم أو منع بعضهم نفسه من الأكل على الشيء المرتفع كالتربيزات على سبيل المثال، أو في لغة أهل الفلاحين الطبلية، أو الصفرة في لغة أهل الحضر. فامتنع بعض إخواننا عن الأكل على هذه الأشياء المرتفعة، متأولين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أكل على خوان قط، فهمين من قوله خوان أي مكان مرتفع. وهذا الفهم اعتراه قصور من وجهين: الوجه الأول أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل على خوان، فالصحابي الذي نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل على خوان نفى بناء على علمه الذي وصل إليه، ولكن ثم صحابة آخرون أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل على خوان. ففي الصحيح صحيح مسلم أن النبي، وفي غير الصحيح كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب إليه خوانه فقدم على خوانه لحم ضب، فمد يده يأكل، فقالت إحدى نسائه وهي أم سلمة رضي الله عنها: أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اللحم لحم ضب، فانكف النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله، ذلك لأنه لم يقدم على مائدة قومه صلوات الله وسلامه عليه. قال خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعافه. أو قال في بعض الروايات: إنه طعام لم يقدم على مائدة قومي، فاشتره خالد وأكله والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. شهدي من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب على خوانه لحم الضب، فالخوان كان موجودا، فالمثبت إذن مقدم على النافي. هذه قاعدة تضطرد أن المثبت يقدم على النافي. إذا نفى صحابي أمرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثبته صحابي آخر، فالمثبت مقدم على النافي، كالذي روته عائشة رضي الله عنها إذ قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبول إلا جالسا. قد روى حذيفة بن اليمان كما في البخاري أنه أتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، وهذا محله إذا أمن ارتداد البول، إذا أمن ارتداد البول وإذا أمن انكشاف العورة. فالحاصل أن المثبت مقدم على النافي. فالحاصل أيضا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل على خوان، فهذا الإيراد الأول الذي يرد على الذين يقولون بأننا لا نأكل على الترابيزات أو السفر ونحو ذلك. أما الإيراد الثاني فتفسير الخوان هل هو الشيء العالي المرتفع، هذا الذي قاله بعض الناس، أرى أن الضعف يعتريه والله أعلم. وإنما الخوان في تفسيراته التي هي أولى بالقبول أنه كان شيئا عاليا لكن من حديد يأكل عليه أهل الترف ويحمله أربعة رجال، وهو له توصيفات معينة. فالنافي الذي نفى أكل النبي صلى الله عليه وسلم على الخوان إنما قصد بالخوان الشيء المرتفع الذي له أيدي وهو من حديد ويحمل على يعني يحمله أربعة رجال، فهذا محمول على شيء كان الملوك والكبراء يأكلون عليه، والأكل عليه أيضا ليس بمحرم، لكن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أكل على مثل هذا. فهذا وجه للجمع أيضا، بدلا من أن نقول المثبت مقدم على النافي نقول النافي نفى خوانا معينا والمثبت أثبت خوانا معينا، والله تعالى أعلم. فعلى ذلك وجود السفرة في البيت لا مانع منه، وليس الأكل عليها بحرام، والأكل على ما يتيسر. إن شئت أن تأكل على الأرض أكلت، إن شئت أن تأكل على السفرة أكلت، الأمر في ذلك كله واسع، ولا مانع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولكن لا ينبغي أبدا أن يتعطل الشاب عاما كاملا وتتعطل الفتاة عاما كاملا عن الزواج بسبب جمع مال لشراء سفرة، ولكن يبادروا بالزواج وإذا وسع الله عليهم وأرادوا أن يشتروا شيئا فليشترونه، لكن كون الشاب يتعطل عاما كاملا حتى يأتي بالسفرة أو بغرفة السفرة التي تحيط بها الكراسي ونحو ذلك، هذا ليس بالرأي الرشيد والله أعلم. وإنما يبني بزوجته على المتيسر، وإذا وسع الله عليه فليوسع بعد ذلك، كما في الأثر: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فالآن خلصنا بوجود السرير في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وخلصنا أيضا أن النبي أكل على خوان كذلك أي الصفرة، وخلصنا أيضا بأن الكراسي جلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه أيضا جلس على الأرض، جلس على الحصير ونام على الحصير كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الدولاب فلا بد من إطفاء الصبغة الشرعية أو الاسم الشرعي عليه حتى نجد له تخريجا من الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالدولاب صندوق، لكن صندوق مختلف في ترتيبه، مختلف في تصنيعه، لكن في النهاية اسمه صندوق. الصندوق هو التابوت، والتوابيت كانت موجودة زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وفي الأزمنة التي كانت قبلنا. التابوت لا بأس به، وذكره في كتاب الله عز وجل، إذ الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم في شأن طالوت، والآية التي أثبتت لبني إسرائيل أن طالوت ملك بتمليك الله له، أصبح ملكا بتمليك الله له، قال النبي الإسرائيلي إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ما معنى ذلك؟ قال كثير من أهل العلم إن بني إسرائيل كانت بقايا الألواح التي كسرها نبي الله موسى عليه السلام، وكانت أيضا بعض بقايا آثار نبي الله موسى عليه السلام وآثار هارون عليه السلام، كل هذه كانت موضوعة في صندوق عند بني إسرائيل، فكانوا يستفتحون على عدوهم به، فغلبوا عليه فسلبهم العدو إياه. فجعل الله سبحانه وتعالى علامة ودليلا لبني إسرائيل على أن طالوت ملك بتمليك الله له، قال تعالى إن آية ملكه، أي إن الدلالة على أن طالوت أصبح ملكا عليكم بتمليك الله له عليكم، أن يأتيكم التابوت الصندوق الذي سلب منكم، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم تصاحبه السكينة، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، أي أن الملائكة تأتي تحمله عيانا وأنتم ترونها ترد التابوت إليكم. فالصندوق كان موجودا في زمان نبي الأنبياء قبل نبينا، وفي أزمنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فعلى ذلك الدولاب توصيفه صندوق، سواء طال أم قصر، أصبح عريضا أم أصبح طويلا في السماء، فهو صندوق في النهاية، فلا مانع منه كذلك. وكذلك المرآة كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في شأن عائشة رضي الله عنها لما روت حديثا فهم أبو هريرة أنها وهمت فيه، قال شغلتها المكحلة والمرآة، يعني شغلها تزينها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرآة كانت موجودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكرها وارد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فيما يتعلق بما أسموه التسريح في زمننا، فلا مانع من ذلك، فضلا عن أن الأصل الأصيل يجوز كل ذلك، كقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وكما قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، أي يخلق ما لا تعلمون من المركوبات ومن الأشياء التي يتزين بها كذلك. فالآية فيها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ننتقل شيئا ما إلى أساس البيت إلى ما أسموه البانيو الذي يستحمون فيه ويغتسلون فيه. هذا البانيو لابد كما أسلفت من إطفاء اللفظ الشرعي العربي عليه حتى نخلص له بحكم، فيقول هذا البانيو كان هو المخضب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مخضب أو مخضب تتبرد فيه، وأنس في اليوم الشديد الحار كان له والآخر مخضب يتبرد فيه، وهو ثور من حجارة واسع، يعني كان مصنع من الحجارة، وكان يملأ بالماء وينام فيه الشخص أو يجلس فيه. فهو البانيو مع اختلاف في طرائق التصنيع لكن هو نفس التوصيف، البانيو هو المخضب. فعلى ذلك لا مانع أيضا من استعمال البانيو. وقد يقول قائل إن الماء فيه إسراف، فأقول الإسراف أمره نسبي، والناس إذا كانوا يحتاجون إلى الماء للشرب فلا يقال لهم ضيعوا الماء الكثير في الاغتسال، لكن إذا كان الماء زائدا فأيضا فالحمد لله يستمتع بنعم الله عز وجل التي أخرج لعباده، وكذلك يستمتع بالطيبات من الرزق. فعلى ذلك لا مانع من البانيو. أما الستائر التي تستر بها الجدران وتستر بها الأبواب والشبابيك فلعله سلف الحديث عليها إجمالا، وبشيء من التفصيل أقول وبالله التوفيق، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، ولكن هذا القول لا يساوي نهينا عن كسوة الحجارة والطين، فقوله ما أمرنا لا تعدل كلمة نهينا. فعلى ذلك فالستائر لا تحرم أبدا، إنما إذا كانت تستر النوافذ وتستر الأبواب حتى لا يراها لا يراك الناظرون فهي مستحبة ومحمودة، أما إذا كانت على الحوائط دون فائدة فهي للكراهة أقرب، والله أعلم. بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نص على تحريمها صلوات الله وسلامه عليه، بل قد قال أما إنه ستكون هناك أنماط، والأنماط قال البعض إنها الستائر. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي حالات الفقر التي كانت تعتري المسلمين كان النبي يختار لأهل بيته الأفضل، فلقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنته فاطمة رضي الله عنها فرأى على الباب سترا موشيا أي مخططا ملونا، فرجع وقال مالي وللدنيا مالي وللرقم، قالت مرني أصنع فيه بالذي ترى يا رسول الله، قال أرسلي به إلى بيت فلان أهل بيت لهم فيه حاجة. فالنبي أمر فاطمة أن ترسل هذا الستار إلى أهل بيت لهم فيه حاجة، فما منعه النبي مطلقا، إنما منع ابنته منه أمرها أن تتصدق به وأن تساب على أهل البيت أو في أهل البيت الآخرين. فعليه الستائر إذا كانت على الأبواب والشبابيك لا مانع منها بل مستحبة للستر، إن كانت على الحوائط لغير فائدة فتكره والله أعلم. ولذلك لما أقبل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه على ابن عمر رضي الله عنهما ورأى في البيت بعض الستائر قال ما هذا يا ابن عمر؟ قال غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب. قال وأنت يا ابن عمر تغلبك النساء؟ وخرج أبو أيوب. لو كان حراما ما أقره ابن عمر في بيته، ولكن أبو أيوب رأى الكراهية فخرج، وابن عمر رأى أنه لا يحرم فتركه في بيته رضي الله تعالى عنه. فهذا ما يتعلق بالستائر. أما الصحاف والقدور في البيوت فقد كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم صحاف وقدور، ولقد أرسلت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه صحفة فيها طعام وهو في بيت زوجة أخرى من زوجاته، فقامت التي في بيتها النبي صلى الله عليه وسلم إلى فهر أي إلى حجر فضربت بقوة الصحفة التي في يد الخادم فكسرت الصحفة. فهذا دليل على وجود الصحاف، تبسم النبي قائلا غارت أمكم. هذا دليل على وجود الصحاب في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى وجود الخادمة أيضا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتاج إليه وإذا احتاج إليها، وكان ذلك في المستطاع، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ.
وياك.
بعد إذن حضرتك أنا عندي كم سؤال لحضرتك.
سلي وأوجيزي.
لو في أخت حالتها الصحية تمنعها من الحمل، فأشارت عليها بعد استشارة طبيبة واثنين مسلمة إن هي لازم تعمل عملية ربط أو شيل المبايض، لأن حدوث حمل فيه خطر عليها بعد كده. فهل يعني فيها إجازة العملية دي تعملها ولا ما تعملهاش؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالفتوى في هذه تحال إلى الطبيب الطبيب. السلام عليكم.
أيوة فضيلة الشيخ، أكمل ولا حضرتك هتجاوب؟
هجاوب إن شاء الله. أقول الجواب على هذا السؤال يحال إلى الطبيبة المسلمة الثقة القوية في علمها الثقة في دينها، هي التي تفتي بذلك. إذا أفتت أن هناك خطورة على حياة المرأة محققة من جراء الحمل ولا يرجى برء هذا الداء، ربطت، وإلا فلا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاك الله خيرا يا دكتور.
وياكم.
لو سمحت أسأل حضرتك ثلاث أسئلة بعد إذنك.
سليم.
جزاك الله خيرا.
وياكم.
في بالنسبة للحمى المجمدة، الكبدة المجمدة مكتوب عليها ذبيحة تحت رابطة العالم الإسلامي، هل هذا يجوز أكلها عادي؟ سؤال تاني بعد إذنك. بالنسبة للحجامة، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول شفاء أمتي في ثلاث: شربة عسل، وشربة حجامة، والكي. أنا بصراحة ما أعرفش مدى صحة الحديث، بس أنا عايزة بالنسبة للحجامة، هل في أيام معينة للحجامة اللي هو الأيام الوترية من 13 لـ29، وهل صحيح تمنع صحتها يوم 4 مثلا، وإيه السبب؟ في رسالة، سؤال التالت بعد إذنك، في رسالة بتيجي على أحد القنوات مثلا: استبدل تلفزيونك القديم بتلفزيون جديد وادفع كذا، فهل هذا يجوز ولا دوت نوع من أنواع الربا؟ وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن الكبد المجمد المكتوب عليه ذبح تحت إشراف رابطة العالم الإسلامي، فإن ثبتت الكلمة التي كتبت فهو حلال إذن، لأن أو يوثق في رابطة العالم الإسلامي. فإذا تأكدنا من صحة التوقيع جازت وأصبحت حلالا. أما عن حديث شفاء أمتي في ثلاث، هذا محمول على الغالب كما هو معلوم، أغلب شفاء أمتي في هذه الثلاث، وإلا فالنبي وصف علاجات أخر في مواطن أخر، فوصف الحبة السوداء، ووصف العود الهندي، ووصف الماء البارد، ووصف لبن الإبل، ووصف أبوال الإبل، وصف عدة أشياء. فلو كان العلاج محصور في هذه الأشياء الثلاثة ما عدل عنه النبي إلى غيره، ولكن هذا أمر أغلبي. لكن سؤال الأخت عن الحجامة في أيام معينة، أقول بالله التوفيق، كل الأحاديث التي ورد فيها أن الحجامة تفعل في أيام معينة أراها كلها ضعيفة، وسبقت إلى هذا من الإمام أحمد رحمه الله، فقد كان الإمام أحمد يحتجم كلما هاج به الدم. أما الحديث التي فيها أن الحجامة تكون يوم 17 أو 19 إلى غير ذلك، فكلها متكلم في أساندها، والله أعلم. أما السؤال الثالث، استبدل جهازا قديما بجهاز جديد وادفع الفرق، فهذا لا يدخل في الربا، لا يدخل في الربا، لأن الأصناف مختلفة، والحديد والشاشات والآليات التي صنع منها هذا الجهاز تختلف عن الآخر، فلا يدخل هذا في الربا. فإبدال سيارة بسيارة مع دفع الفرق ليس بربا، كذلك إبدال تلفزيون بتلفزيون مع الفارق ليس بربا، إبدال غرفة نوم بغرفة نوم مع دفع الفارق لا يعد ربا. كل هذا لا يدخل فيه الربا والله أعلم. السلام عليكم.
الله يبركاته.
السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك عندي سؤالين.
سلي.
أول سؤال بالنسبة للذهاب لأماكن اللهو اللي هي المصيف، هل يجوز أم لا يجوز؟ مع العلم إن بنية إن دي فسحة للأولاد، مش لينا إحنا ككبار يعني، مع الالتزام بالزي الشرعي. تاني سؤال، هل يجوز إن واحدة تاخد مني مبلغ من المال مقابل إن هي هتديني مثلا قطعة من الذهب أخليها عندي لفترة معينة من الوقت، ثم بعد ذلك ترد لي المبلغ وارد ليها الذهب؟ هل هذا جائز؟ وهل يجوز ان انا استخدم الذهب دون لغايه ما هي تجيب لي الفلوس؟ جزاك الله خيرا.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد. اما الذهاب الى المصيف حيث يرى الشخص العاريات الفاتنات فهذا حرام، اذا راى الفاتنات العاريات ونظره كان يقع على ذلك، لان الله قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما الذهاب إلى المصيف في مكان منعزل لا ترى فيه العورات ولا ترى فيه المحرمات فلا بأس به. إذا كان الذهاب إلى المصيف سيذهب إلى مكان آمن بعيد عن التبرج، بعيد عن الشر، بعيد عن الفساد، فلا بأس به. أما إذا كان سيتوسط بؤرة فيها عري وفيها شر وفيها فساد وفيها سماع المنكرات فهذا حرام، إذ الله قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم والله أعلم. وجدير بالركائب أن تحول إلى بيت الله الحرام، حيث العمرة إلى العمرة كفارات لما بينها، حيث أن العمرة إلى العمرة تجلب الأرزاق. قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. أما إذا كنت ستذهبين إلى البحر فذهبي إلى مكان بعيد عن الرجال، لا ترى منك عورة ولا ترين عورة رجال ولا أرى زوجك عورة النساء، بارك الله فيك. أما اقتراض مبلغ من المال مع رهن الذهب فجائز أن أقترض من شخص مبلغا من المال وأعطيه شيئا من الذهب كرهن، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. ممكن حضرتك أسأل سؤال؟
ممكن.
حضرتك تعلم أن الحمد لله انتشرت معاهد القرآن للنساء، فأصبحت المعاهد في حاجة للأخوات اللي هم تعلموا القرآن وحفظوا إلى أن أخذوا الإجازة، فدلوقتي أصبحنا في حاجة إليهن. فطبعا حضرتك جت أخت من الأخوات قالت لهم لا يحل لكم أن تخرجوا للتعليم إنهم يعلموا في المعاهد، لأن هذا ليس من السنة أن أنتوا تخرجوا من المعاهد، وإنما النساء يأتوا ليكن في البيوت. فطبعا جاءت أحدهن وكانت تريد أن هي يعني تعمل معنا على خوف، بس بتقول لي أن هي طبعا قعدت مدة طويلة في البيت تنتظر النساء يأتوا إليها للعلم تعلم القرآن الكريم، ولكن لم يأتيها أحد كذا سنة. فهي في أشد الحيرة، هي تريد أن يعني تنشر العلم، وفي نفس الوقت بتقول لو جاءت إليها إحداهن فهي يعني اليوم بيضيع منها في بيتها، لأن هي في بيتها طبعا ترعى زوج وترعى أولاد وترعى المنزل وكده يعني.
سمعته.
فإيه رأي حضرتك يعني، هل صحيح من غير السنة إن المرأة تخرج للتعلم؟ بعدين احنا دعيات ايضا.
هذه الاخت افتتكم فتوى خاطئة.
حرام، انا قلت لها والله حرام عليها، احنا بنخرج للعلم يعني.
ثم شيء اذا جلست في بيتك،
ايوه،
تزعمين انك تقر في البيت وتتركين تعليم النساء امر دينهن، الاخت التي ستأتيك في بيتك ايضا هي ستخرج.
ما انا قلت لها ده اكتر، ده انت حضرتك واحدة هتخرجي، هم نساء كثيرات المعهد فيه بالمئتين والتلتمئة.
نعم أحسنتي، فالأخت أفتتكم فتوى خاطئة
والله. جعلت بعض الأخوات جلسنا في البيوت
خلاص يا أختي الكريمة، يجوز للمرأة أن تخرج لتعليم الناس كتاب ربهن وتعليم النسوة سنة نبيهن محمد صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس كل ما ينفع في الدين أو في الدنيا من الخروج بالضوابط الشرعية.
أيوة طبعا طبعا. السلام
عليكم.
طبعا عليكم السلام، جزاك الله خيرا.
أياكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
كيف حالك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
الله يبارك في حضرتك يا رب. حضرتك بتكلم عن الساعة، كنا عايزين نعرف الفرق بين الساعة والإسراف في زماننا ده، يعني اللي احنا فيه حضرتك عارف متطلبات الحياة كتير وكده، فعايزين نعرف الفرق بينهم والحد الفاصل بينهم. الله يبارك في حضرتك ودعينا. الله يبارك فيك.
الله يوفقنا وياك.
الله يبارك لك حضرتك. شكرا شكرا يا فندم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فأمر الإسراف نسبي يختلف من شخص لشخص ومن حال لحال ومن مكان لمكان. فالرجل الذي راتبه على سبيل المثال 500 جنيه، إذا صرف في اليوم 50 يكون مسرفا مبذرا، لكن الذي راتبه 5000 جنيه إذا أنفق في اليوم 100 جنيه، يعني الذي راتبه في الشهر 500 إذا أنفق 50 في اليوم فهو مسرف، الذي راتبه 5000 إذا أنفق في اليوم 100 ليس بمسرف. فمسألة الإسراف أمرها نسبي، مسألة الإسراف أمرها نسبي يختلف من شخص إلى آخر ومن مكان إلى مكان آخر، من بلدة إلى بلدة أخرى. فالسعة أيضا كذلك نسبية، السعة دائما نسبية. وعموما في الإسراف، الإسراف هو وضع الشيء في غير محله، الإنفاق في غير محله، هذا ضابط الإسراف، أن تنفق نفقات في غير محلها. فيمكن أن ينفق الشخص نفقة قليلة في غير محلها ويعد مسرفا، وآخر ينفق نفقة كبيرة لكن في محلها ولا يعد مسرفا. ألا ترى أن الخليل إبراهيم عليه السلام جاءه أضياف فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين ولا يعد مسرفا؟ أضياف أغراب أتوا إليه فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي الآية الأخرى عجل حنيذ، فوصف للحجم ووصف لطريقة الطهي، فلم يعد مسرفا. فالذي يضع الشيء في محله ولو كان كثيرا، يعني هب أنه أتاك أضياف عدد كبير فذبحت لهم بقرة عددهم كبير 1000 شخص والله مس عليك، فلست بمسرف ولست بمبذر. ولكن أحيانا تأتي بكيلو لحم فقط وتضعه في غير محله وتكون مبذرا، إذا أعطيته لشخص لن يأكله وسيلقيه. فمسألة الإسراف، ضابط الإسراف الإنفاق في غير المحل، الإنفاق في غير المحل، فهذا يعد إسرافا. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت كنت عايز اسال سؤال.
سلي.
حضرتك انا من يعني منذ تزوجت وانا والدتي كانت بتبقى في اشد الحاجه المبالغ فلوس، فانا كنت بديها من غير ما انا يعني اكون حاطه في بالي ان هو حرام، لكن انا بعد كده سمعت وشفت ان هو حرام ان البنت مثلا تدي لوالدتها فلوس بدون اذن زوجها، وانا ما ينفعش ان انا اقول لزوجي، لان دي تبقى مشكله يعني تبقى بين الزوج والزوجه في التقاليد، فانا مش عارفه اكفر عن اللي انا اديته لها ايه. فانا دلوقتي هي بتديني يعني ربنا وسعها عليه ومبتديني، فهل برضو لسه حرام عليا ولازم اقول له على الفلوس اللي اتصرفت؟ وفي سؤال تاني حضرتك، انا دلوقتي يعني محجبه ويعني بجيب ولبسي اللي يشف يعني واسع ومفيش الوان جامده، فدلوقتي هل ان انا يعني في حاجه ان انا البس النقاب او الخمار بس؟ وفي سؤال تاني، ما حكم يعني الزوجه اللي تحب اخو جوزها لدرجه ان هي لا يمكن ان تتخلى عنه، والله اعلم اذا حدث يعني بينهم مضاجعه ام لا، فكنت عايزه اعرف ده بالذات عشان احنا يا يعني شيخ يعني دي قربتنا واحنا حاولنا معاها.
استري على نفسك ارجوك، لا تتكلمي بمثل هذا. اسالي سؤال عام، وكنت مشكوره لما كنت تعممين السؤال، لكن لما ذكرت قريبتنا فهنا تسيء أنت إساءة شديدة إلى هذه القريبة. فالناس سيفتشون فيك وفي أقربائك. فبارك الله فيك وفي السامعين والسامعات. لا يجوز أن ينشر الرجل سؤالا يتضمن طعنا في شخص يعرف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا. فلا يسمي عليه الصلاة والسلام، لا يسمي عليه الصلاة والسلام أحدا. فبارك الله فيك جزاك الله خيرا. أما عن أسئلتك، كانت الأخت السائلة تعطي أمها شيئا من بيت الزوجية دون الرجوع إلى زوجها، فأقول وبالله التوفيق، إذا كان هذا الشيء يسيرا فيجوز للمرأة من بيت الزوج أن تخرج الشيء اليسير لأمها أو لغير أمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير أمره غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. فمثلا امرأة تخبز مثلا في الفلاحين مثلا، جاءها سائل أو جاءتها جارة فأعطتها رغيفا من الخبز، هذا ليس إسراف، لكن إذا أعطتها نصف الخبز فهذا إسراف. امرأة عندها مثلا مشروبات في البيت، ناولت جارة لها كوبا من الشاي أو لقمة من الطعام فهذا متحمل ومستطاع، لكن لا تجحف بالإنفاق. فإذا كان الذي أعطته البنت لأمها أو لغير أمها شيئا يسيرا العرف يتحمله فلا بأس، أما إن كان كثيرا فلا يجوز، لأن النبي قال بالمعروف وقال غير مفسدة. لكن إذا كان قد تم وأخرجت شيئا كثيرا لأمها وزوجها لا يعلم، ثم بدأت علمت الحكم وامتنعت، وأمها وسع الله عليها وبدأت ترد لها تقريبا نفس المقادير أو أقل أو أكثر قليلا، فتستر على نفسها ولا تتكلم، لأن المظلمة سترد وترجع شيئا فشيئا. أما إذا كانت أعطت الأم شيئا كبيرا خرج عن حد الاعتياد ولن يرد، فحينئذ تتحلل بطريقة طيبة من الزوج أو تتنازل له عن شيء من مالها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أما إذا وجدت المرأة في نفسها ميلا إلى شقيق زوجها فلتبتعد عن المكان تماما. فمن أنفع وأنجح الوسائل للنجاة من الفتن ترك أماكن الفتن، ترك أماكن الفتن. إذا كانت معجبة بزوج أخيها أو بأخي زوجها فلتطلب النقلة من المكان، لأن استمرارها في المكان سيحدث فتنة عظيمة منه ومنها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحم الموت، والحم أخو الزوج وقريب الزوج عموما. ثم لما ذكرنا من ترك مواطن الفتن، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي قتل 100 نفس، بماذا نصح؟ نصح أن يترك أرضه أرض السوء، قومه قوم السوء، ويذهب إلى أرض فيها قوم من أهل الصلاح فيعبد الله عز وجل معهم. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام كذلك يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. فالمرأة التي فتنت بصديق بزميل في العمل، أحبت زميلها في العمل في المكتب، أو فتنت برئيسها في العمل، أو فتنت بمدرس يدرسها دروسا خصوصية، أو فتنت بطالب في المدرسة، أو فتنت بجار إلى غير ذلك، من أسلم السبل للنجاة من هذه الفتن الشديدة بعد سؤال الله السلامة، ومع سؤال الله السلامة ترك هذا المكان برمته، ترك المكان برمته. فهذا العلاج النافع والمستعان هو الله، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل سؤال؟
ممكن.
أنا رجلي متعورة ومتجبصة في جبس كامل يعني من الأول للآخر.
طهور إن شاء الله.
الله يكرمك.
الله يكرمك.
وقمت لقيت نفسي مستحلم.
نعم.
فاغتسلت وتوضيت وصليت، هل صحيح؟ وسؤال آخر، ويعني أنا متزوج.
نعم.
ويجوز مثلا أجانب مراتي ولا؟
الحمد لله والصلاة والسلام.
سؤال آخر بعد إذن حضرتك. طيب. أنا دائما أحلق دماغي زيرو.
كيف؟
دائما أحلق دماغي زيرو بالشعر.
تحلق رأسك زيرو.
أحلق رأسي أحلق بالمكنة. ففي واحد قال لي شيخ يعني، قال لي لا كده حرام، انت بتشبه نفسك للخوارج، وانا ما كنتش اعرف اصلا مين هم الخوارج، فانا قلت هسال بس يعني انا طبيعتي كده يعني. وشكرا يا شيخ.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فالمجبس المجبر بالجبيره للعلماء فيها اقوال، يغسل ما استطاع من جسده ويتيمم عن الباقي، وقيل يمسح على الجبيره ان استطاع مسحا، فكل ذلك جائز. جائز أن تغتسل وتمسح على الجبيرة، وهذه استطاعتك، وربنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم وتلك استطاعتك. وجائز أن تغتسل قدر المستطاع وتحجز الماء عن الجبيرة وتتيمم عن الجميع، فهذا جائز وهذا جائز. والتيمم مع غسل الممكن غسله أحوط، تغسل المستطاع وتتيمم عن الباقي، فهذا أحوط والله أعلم. وبناء عليه يجوز لك أن تجامع زوجتك وبعد ذلك تغسل ما استطعت وتتيمم أيضا والله تعالى أعلم. صورة التيمم: تضرب الأرض ضربة واحدة وتنفخ في يديك إن علق بها تراب كثير، وتمسح الوجه والكفين. هذا هو التيمم عند أهل الحديث، وتلك الصورة التي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كان هناك من العلماء من يقول تمسح إلى المرفقين، لكن لا أعلم لذلك سندا ثابتا. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال عمار: يا رسول الله، كنت في سفر فأجنبت فتمرغت كما تتمرغ الدابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب الأرض بيديه ومسح وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. هذه صفة التيمم، تصلح للوضوء، تصلح للجنابة، تصلح للحيض إذا طهرت المرأة من محيضها ولم تجد ماء تغتسل به والله أعلم. أما حلق الشعر بدرجة صفر التي يسميها العامة بالعجمية زيرو، فهذا لغير سبب يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أسر عنه حلق الشعر إلا في نسك حج أو عمرة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج، قال صلى الله عليه وسلم: سيماهم التحليق، سيماهم التحليق، يعني علامات الخوارج التحليق. قيل حلق الشعور بدرجة صفر، وقيل التحليق الجلوس حلق، والأول أشهر. ثم كان السلف الصالح يعزرون العصاة بحلق شعورهم، كان السلف الصالح يعزرون العصاة فيحلقون لهم الشعور، كما حدث في قصة شرب عبيد الله ابن عمر بن الخطاب الخمرة. فقد كان عمرو بن العاص بمصر رضي الله عنه، وكان عبيد الله بن عمر بن الخطاب بمصر، وعبد الله بن عمر بن الخطاب بمصر. فشرب عبيد الله الخمرة، شرب عبيد الله بن عمر الخمرة، فأتى به عمرو بن العاص ووكل به أخاه. الحاصل أن عمرا كان يقيم الحد على شربة الخمر أمام الناس، وكان يحلق لهم الشعور. فلما شرب عبيد الله بن عمر الخمرة دعاه عمرو بن العاص فجلده سرا وما حلق له شعر رأسه، فبلغ الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستدعى عمرا واستدعى ولده وقال: يا عمرو، شرب ولدي الخمر وأنت تجلد شربة الخمر أمام الناس، فلما جلدت ولدي سرا؟ يا عمرو أنت تحلق للناس شعورهم إذا شربوا الخمر، فلماذا تترك شعر ولدي؟ فأقام عمر عليه الحد، فما لبس الولد إلا ومات بعدها بثمانين يوما، فظن الناس أنه مات من الحد، وإنما مات بتقدير الله بسبب آخر. فالحاصل أن حلق الشعر درجة صفر مكروه، لا أقول محرما ولكنه مكروه والله أعلم. أما النساء فيحرم عليهن حلق شعورهن عند كثير من أهل العلم والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ليه سؤالين يا فضيلة الشيخ بعد إذنك، هقولهم في عجلة وحضرتك رد عليا.
فضلي.
أنا جوزي كان واخد حتة أرض تبع الجهاز وكان عليها أقساط، فدفعنا الأقساط بس ما قدرناش نبني لأن البنا غالي. حضرتك بنفكر نبيعها دلوقتي، احنا كنا شارينها لينا ولولادنا، يعني نبنيها لينا ولولادنا. حضرتك احنا بنفكر نبيعها دلوقتي، يا ترى نطلع لها زكاة مال ولا زكاة صدقة ولا ايه يعني؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني حضرتك، احنا انا جالي ايميل ان الشمس هتطلع من المغرب على كوكب المريخ لانه بقى سرعته بطيئة، فاحنا لو هم صوروا الموضوع ده واحنا شفناه يبقى دي من علامات القيامة الكبرى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت تسأل عن أرض كانت لها، كانت اقتنتها قنية كي تبني عليها منزلا، ثم بعد فكرت في بيع الأرض، فلما فكرت في بيع الأرض تسأل هل إذا بيعت عليها زكاة؟ إذا فكرت في بيع الأرض، إذا باعت الأرض، الأرض كانت قنية مقتناة، ليست تجارة، ليست هي تجارة أراضي، فإذا باعت الأرض ومر على المبلغ عام منذ أن قبضته أخرجت عليه زكاة سنة واحدة والله أعلم. أما ما ذكرته من طلوع الشمس أو جاءت عن النت أخبار وغير ذلك، الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن طلوع الشمس من المغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الشمس وفي تفسير قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، أن الشمس كل يوم تذهب تسجد تحت العرش وتستأذن ربها في الطلوع فيؤذن لها، فإذا كان بين يدي الساعة جاءت تستأذن فيقال لا ارجعي من حيث جئت، فهذا شيء مفاجئ، شيء مفاجئ. فإذا طلعت وراها الناس آمنوا كلهم أجمعون، ولكن ذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فما يذكر الآن كله لا ليس بصحيح، إنما الذي يحدث شيء مفاجئ، الشمس كل يوم تطلع من المشرق يوم القيامة وفجأة تطلع من المغرب، وهو قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم عز بالمشترجين، يقول الله سبحانه أو بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الآية هي طلوع الشمس من مغربها كما عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا القدر أجتزئ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ما أصبت فيه، وأن يغفر لي ولكم ما زلت فيه الأقدام، وأن يوجهنا دائما وإياكم إلى الخير والصواب الذي يرضيه عنا، اللهم آمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينزع من صدورهم الغل لبعضهم البعض، اللهم آمين. أذكر نفسي وإخواني بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاصة يوم الجمعة الذي نحن في ليلته، وكذلك يستحب عند كثيرين من أهل العلم قراءة سورة الكهف. ولقد قال النبي أيضا في شأن يوم الجمعة إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد المسلم قائم يصلي يدعو إلا استجاب الله له، فحريصوا على الدعاء يوم الجمعة والإكثار منه بارك الله فيكم وسددكم الله. احرصوا بارك الله فيكم على العلم النافع وعلى العمل الصالح. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما. قولوا جميعا رب زدني علما امتثالا لأمر الله، وقل رب زدني علما هذا. ونسأل الله سبحانه أن يرفع راية المسلمين عالية فوق كل الرايات، اللهم آمين. نسأله سبحانه أن يعلي دينه وكلمته، اللهم آمين. ونسأله سبحانه أن يحفظ هذه القناة وأخواتها من القنوات الأخرى، أن يحفظها ويجعلها منارات خير والقائمين عليها، اللهم آمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.